واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. كان الكلام في التنبيهات التي تعرض أو في الأمور التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد بيان حقيقة مفهوم الشر وكيفية الاستدلال عليه. وقلنا أن المصنف استظهر بأن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم وإن كانت تدل على العلاقة اللزومية بين الشرط والجزاء، وكذلك تدل على التردد بينهما، ولكن لا تدل على العنصر الثالث والرابع أي التردد العلي والتردد العلي الانحصاري، بل يمكن أن تتحقق الدلالة، يمكن أن تعمل الجملة الشرطية في مطلق العلاقة اللزومية بين الجزاء والشرط. ولكن لو رجعنا قليلا إلى الوراء نجد أن السيد صاحب الذريعة عندما استدل بدليله الأول على إنكار المفهوم، نجد أن السيد صاحب الذريعة في الحقيقة لم ينكر إلا العنصر الرابع إلى غيره، وهو كون الشرط علة منحصرة للجزاء، وأما العلاقة اللزومية في مقابل الاتفاق وكذلك الترتب اللمي بين الجزاء والشرط، وكذلك وجود ترتب علمي على سبيل ترتب العلة التامة، ترتب العلة على معلولها، وكون ذلك الترتب العلي ترتبا عليا تاما، ولكن أنكر فقط العنصر الأخير من عناصر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وهو كون شرط علة تامة منحصرة، هكذا أنكر. ولذلك قال بالإمكان وجود شرط آخر يثبت به الجزاء. هذه أردنا أن نبينها في وقتها، ولكن في الحقيقة أخفلنا النظر عنها. جيد، الكلام فعلا قلنا في الأمر الأول، وقلنا أن هذا الأمر الأول إنما هو في بيان معيار دلالة الدلالة على المفهوم، سواء كانت الجملة جملة شرطية أم وصفية أم غائية أم لقبية وأشبه ذلك. شلون يدل على المفهوم؟ قلنا أن الدلالة على المفهوم أن المفهوم هو أمر لازم للمنطوق، فالمفهوم هو يدل على انتفاء ما رتب على القيد أو الشرط أو الغاية أو الوصف، هكذا هذا يدل على شنو الانتفاء، شنو الانتفاء عند الانتفاء. ولكن الذي يدل على الانتفاء عند الانتفاء ليس ما رتب عليه مثلا في الجملة الشرطية، إذ أن الحكم المرتب في الجملة الشرطية هذا الشخص الحكم، هذا الحكم المذكور في القضية الشرطية، أما طبيعي الحكم فلن يذكر في القضية الشرطية. متى تدل الجملة الشرطية على المفهوم؟ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم مثلا ليس هو انتفاء، شنو انتفاء هذا الحكم الخاص المذكور في القضية الشرطية، إذ أن هذا الحكم الخاص ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء شرطه، أي ينتفي بانتفاء موضوعه، وهذا من باب حكم العاقل وليس من باب المفهوم في شيء، بل القضية المتوقع لتحقق الموضوع هو من هذا الباب، أن ينتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. أما إذا قلنا بالدلالة على المفهوم لا بد وأن ينتفي ماذا؟ طبيعي الحكم، أي عندما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ها هنا صيغة أفعال مراد متعلق الصيغة هو الإكرام، ها هنا إكرام خاص أي هذا الشخص الإكرام متعلق على المجيء، هذا ينتفي بانتفاء المجيء قطعا بلا ريب ولا إشكال. إنما الكلام هل يثبت حكم آخر بالإكرام لزيد لو لم يتحقق هذا الشرط لولا. احنا نريد ان ننفي شنو؟ ننفي هذا الحكم في فرد اخر ايضا. فالدلالة على المفهوم هو انتفاء ماذا؟ انتفاء طبيعي الحكم، بمعنى ان لا يكون هنالك اكرام ثابت لزيد في حال من الاحوال. واضح؟ هذا هو معنى الانتفاء عند الانتفاء، وهو معنى المفهوم. الى هنا انتهينا ان المعيار والمناط في الدلالة على المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم او ما يعبر عنه بالسنخ الحكم، زين، في مقابل انتفاء شخص الحكم اي المذكور في القضية اي المذكور في المنطوق ايا كان المنطوق. جيد، لكن ها هنا يرد اشكال في المقام، وحاصل هذا الاشكال انه لا بد ان نمنع كون المعيار في الدلالة على المفهوم هو انتفاء طبيعي الحكم، بل لا بد وان يكون المعيار هو انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم. والوجه في ذلك ان يكون هذا هو المعيار، انه لو كان المعيار هو انتفاء طبيعي الحكم نقول ان طبيعي الحكم ليس مذكورا في المنطوق. المنطوق في الحقيقه هو امران، شرط مثلا وجزاء، هذا الجزاء مترتب على الشرط، ترتب المعلول على علته التامة المنحصرة. ماكو مانع عند انتفاء هذا الشرط ينتفي شنو؟ ما هو مذكور في القضية المنطوقية. ما هو مذكور في القضية المنطوقية؟ أي شيء؟ شخص الحكم لو طبيعي الحكم، شخص الحكم. فحينئذ كيف تقولون بانتفاء طبيعي الحكم مع أن طبيعي الحكم ليس مذكورا في القضية المنطوقية؟ إذن الذي علق عليه الشار أو علق عليه الذي علق على الشار أو علق على الواو وعلق على القيد وأشبه ذلك هو شنو؟ وما مذكور في القضية المنطوقية. والمذكور في القضية المنطوقية هو الشخص، وليس المذكور في القضية المنطوقية هو طبيعي الماذا؟ طبيعي الحكم، حتى يقال بأن هذا منتفي لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الشرط او لانتفاء الوقت. اذا ما ذكرتموه ليس بصحيح. واضح ان شاء الله؟ اذا وعلى هذا، على هذا لابد وان نقول المفهوم هو ما يدل على الانتفاء عند الانتفاء، والمراد من الانتفاء عند الانتفاء انتفاء شخص الحكم لا طبيعي الحكم. من اين جبتوا لهذا؟ من اين ذكرتم طبيعي الحكم؟ شيء لم يكن مذكورا اصلا في القضيه المنطوقيه ينفيه، كيف ينفيه وهو لم يكن ولم يعلق؟ طبيعي الحكم اصلا لم يعلق على الشار، فكيف ينتفي بانتفاء الشار؟ واضح ان شاء الله؟ هكذا ذكروا من في الاشكال. واضح. قال اشكال ودب، لعلك تقول كيف تقولون بأن المناط في المفهوم هو انتفاء صنف الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية؟ شخص الحكم هذا الجزئي الخاص في هذه القضية، وكان الشرط في الشرطيات إنما وقع شرطا علما بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه في القضية المنطوقية دون غيره. يعني هذا علق على شيء، إذا انتفى هذا الشيء ينتفي هذا، فهو ينتفي هذا، هذا ما موجود أصلا، فلا بد أن ينتفي ماذا؟ ما هو المذكور، والمذكور شنو؟ حكم جزئي اللي معبرون عنه بأن التشخص مساوق للوجود، والوجود يقتضي شنو؟ الجزئية، يعني كأن يكون جزء، يكون جزئي يعني متشخص في مقابل الكلي. جيد، قال فغاية قضيتها أي قضية الجملة الشرطية وغيرها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه. أي حكم؟ المذكور في القضية المنطوقية. المذكور في القضية المنطوقية أي شيء؟ تقوم جزئي شخصي. واضح ان شاء الله؟ جيد. لا انتفاء سنخ هذا الحكم، اي ما يشابه سنخ الوجوب، بل هذا الوجوب الخاص اللي علم. اما سنخ الوجوب طبيعي الوجوب اي الكلي، ولو في غير هذا الفرق لو ما في دلاله. قال: وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم، كما يأتي إن شاء الله تعالى في الاستثناء ومفهوم الغاية. هكذا ذكر المصنف في الإشكال. وهذا الإشكال في الحقيقة مطروح قبل صاحب الكفاية، وتصدى العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في الجواب عن هذا الإشكال. وفي الحقيقة ذكر جوابين لهذا الإشكال. الجواب الأول وهو المعتمد عند المصنف رضوان الله تعالى عليه والذي التزم به، وهو على وفق مباني في ما تقدم في مباحث المعنى الحرفي والفرق بين الإنشاء والإخبار. هناك تطرق المصنف رضوان الله تعالى عليه بالفرق، ما هو الفرق الجوهري بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، وكذلك ما هو الفرق الجوهري بين الإنشاء والإخبار. وهناك ذكر المصنف فروقا على مبنى المشهور، ثم استدرك ليس في المعنى الحرفي إنما استدرك في الإنشاء والإخبار، وقال أيضا يلتزم بما سوف نذكره في المقام. يقول: على هذه المباني التي نحن التزمنا بها في ذاك البحث لا مشكلة في البيت. إذن المشكلة همنا إحنا، شنو المشكلة؟ أنا عندي شيئين، عندي شخص الحق مذكور في القضية المنطوقية، هذا علق على الشرط، مقتضى أن ينتفي، مقتضى انتفاء الشرط ماذا؟ أن ينتفي ما علق عليه، وهو ماذا؟ شخص الحق. أما طبيعي الحكم فلا بد وان لا يكون منتفيا. ليش؟ لانه غير مذكور، لم يعلق اصلا. لاحظتم؟ جيد. المصنف يقول في الجواب الاول، في الحقيقه شنو هو الجواب الاول الذي ذكره المصنف؟ يقول: نحن قد حققنا في بحث معنى الحرفي اي فرق، ما هو الفرق بين المعاني الحرفيه والمعاني الاسمية. قلنا بأن المعنى الحرفي في الحقيقة موضوع بالوضع العام، والموضوع له العام، والمستعمل فيه عام. زين، نعم، هنالك ملابسات وخصوصيات من قبيل تعدد الدال والمدلول في الحقيقة ليست دخيلة لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، توجب تشخص ذلك المعنى. فعندما أقول مثلا في موضوع عن نفس معنى الظرفية، كما أن لفظ الظرفية موضوع لنفس الظرفية، إن ها هنا إذن لفظين موضوعين لمعنى واحد، فيكون كالمترادفين. نعم، الفرق بينهما أن في موضوعة للظرفية، ولكن اشترط الواضع حين وضعه لها أن يقول ماذا؟ إنك لا يجوز لك أن تستعمل في الظرفية إلا إذا لاحظت الظرفية آلة لحاظا آليا للغير. ثم وضع لفظ الظرفية، لفظ الظرفية لنفس الظرفية، ولكن أيضا اشترط الواضع أنه ماذا؟ اشترط بأنه لا تستعمل لفظ الظرفية في الظرفية إلا إذا لاحظت الظرفية معنى استقلالي، لحاظ أن تلحظه لحاظا استقلاليا. إذن الاتحاد الهوهوي بينهما هو أن يكون المعنى معنى واحد، وإنما الاختلاف بينهما ماذا؟ اختلاف بينهما باللحاظ. مثل ماذا؟ واحد اجا ولد يقول اني اضع هذا اللفظ علي لهذا المسمى، ولكن شنو اضعه في الليل عند اذا استعمال هذا ان تستعمله في الليل، وأضع لفظ محمد لنفس هذا المسمى، ولكن أشترط أن تستعمله ماذا؟ في النهار. المسمى ماذا؟ واحد. المعنى الموضوع له واحد لا اختلاف، وإنما لفظين موضوعين لمعنى واحد، الاختلاف بينهما في الاعتبار والاشتراط. واضح إن شاء الله؟ جيد. يقول المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، ها هنا الاتحاد شنو؟ موضوعين لمعنى واحد، وإنما الاختلاف بينهما باللحاظ الآلي والاستقلالي. كذلك إذا كان كذلك نقول كما أن الأسماء موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، أيضا الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. زين، المستعمل فيه يقول أيضا لا فرق بينهما، كما أن الأسماء موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام، كذلك الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام. زين، الآن إذا كان الأمر كذلك موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام، الحروف أي شيء؟ قال منها الهيئات، الهيئات منها الحروف، كما في دلالة هيئة افعل على الوجود. فلما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا أكرمه هيئة افعل موضوعة لمن؟ موضوعة للوجود. هذه هيئة افعل لما كانت معنى حرفي موضوعة للوجوب كمادة ماذا؟ لفظ الوجوب، أيضا موضوع للوجوب. هذا موضوع لكلي الوجوب لا لجزئي الوجوب، كلي الوجوب لأنه أيضا موضوع بالوضع العام. إذن الموضوع له العام وهو أيضا ماذا؟ كلي الوجوب. المستعمل فيه أيضا عام وهو ماذا؟ كلي الوجوب. التشخص من جاء؟ يقول التشخص جاء من خصوصيات وملابسات في نفس الاستعمال وليس الدخيل في المستعمل فيه. فعندما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، ها هنا الذي علق على الشرط شخص الوجوب لو كلي الوجوب، كلي الوجوب، لأنه فأكرم موضوعة لمن؟ موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه عام، فهي لن تستعمل إلا في طبيعي الوجود وفي كلي الوجود. واضح؟ نعم، هنالك خصوصيات اقتضت أن يراد ماذا؟ أن يراد شيئا خاصا، ولكن هذه الخصوصيات دخيلة في الموضوع له؟ لا. دخيلة في المستعمل فيه؟ لا. إذن يبقى هيئة افعال في هذه الجملة الشرطية مستعملة وين؟ في كلي الوجوب. فالذي علق على الشرط جزء شخص الوجوب لو كلي الوجوب، لا لا كلي الوجوب. نعم، هنالك خصوصيات اقتضت في نفس استعمال الجملة الشرطية يكون شنو؟ هنالك إرادة من كلي الوجوب فرد خاص جزئي، ولكن هذا لا يعني أن هيئة افعال قد استعملت في نفس ذلك الجزء، بل لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له وهو كلي الوجوب. فما هو الذي علق على الشاب؟ كلي الوجوب لا جزئي الوجوب. فحينئذ إذا انتفى ماذا؟ إذا انتفى الشاب انتفى ما علق عليه. أي شيء علق عليه؟ كلي الوجوب لا شخص الوجوب. فالإشكال ماذا؟ مندفع. ما تقولونه من أن الذي علق عليه الشاب هو شخص الوجوب ليس بصحيح. هذا شخص الوجوب قد شنو؟ قد استفدناه من تعدد الدال والمدلول من لحاظ تلك الخصوصيات، وإلا الذي علق عليه واستعمل فيه هيئة إفعال تعمل في كلي الوجوب، فكلي الوجوب هو المعلق على ماذا؟ المعلق على الشرط. فقولكم أن المعلق على الشرط هو شخص الوجوب هذا ليس بصحيح. نعم، هنالك شخص للوجوب في القضية الشرطية في الجملة الشرطية، ولكن هذا من قبيل تعدد، استفدناه من قبيل تعدد الدال والمدلول
بعد لحاظة خصوصيات الاستعمال، وإلا فأكرمه لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، وهو طبيعي الوجوب، وهو الذي علق ماذا؟ هو الذي علق على الشاك. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به المصنف. وضحت الفكرة؟ إذن ما تذكرونه من أن المعلق هو جزئي الوجوب، شخص الوجوب، فحينئذ لا تدل الجملة الشرطية إلا على انتفائه، لانتفاء الطبيعي، لأن الطبيعي غير مذكور في القضية المنطوقية، ليس بصحيح، بل المذكور في القضية المنطوقية أمرين: الأول كلي الوجوب، هذا مذكور وعلق عليه الشرط، نعم من جهة تعدد داء المدلول، هنالك شخص للوجوب في القضية شنو؟ في القضية الشرطية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي ذكره المصنف، وهو ما ذكر في تقريرات المنسوبة للشيخ الأعظم أعلى الله مقامه، وحاصل هذا يقول أن الجملة الشرطية التي تستعمل، قد ذكرناه، ماذا قلنا؟ أن المفهوم شنو هو؟ حكم شنو؟ إنشائي أو إخباري مستتبع لخصوصية موجودة في المنطوق مدلول عليها باللفظ، وهكذا. وقلنا أن الجملة الشرطية عند المصنف في دلالتها على المفهوم على قسمين: يمكن أن تكون جملة إنشائية، ويمكن أن تكون جملة خبرية، كما إذا قلت: إذا ضربت زيدا ضربته، أنا أخبر عن ضربي لزيد حال ضربك له. جيد، إذن يمكن أن تكون الجملة الشرطية جملة إنشائية، ويمكن أن تكون جملة خبرية. المفهوم على هذا، تارة يكون لازما لجملة جملة إخبارية، وتارة يكون لازما لجملة إنشائية. فالشيخ الأنصاري يقول: أنتوا لما تجون تقولون شخص الحكم وطبيعي الحكم، مو المستعمل في الجملة الشرطية شنو؟ أنت استعملت جملة شرطية، هاي الجملة الشرطية اللي استعملتوها جملة خبرية لو جملة إنشائية؟ حتى بدي نجاوب عن الإشكال، شنو اللي استخدمتوه؟ إن كانت جملة شرطية، جملة خبرية، كما يقول يجب، هذا الوجوب هنا نشوفه، يجب استعمال المادة، يجب إكرام زيد إن جاء، جملة شرطية، ولكن جملة شنو؟ خبرية، إخبار عن وجوب إكرام زيد معلقا على ماذا؟ معلقا على مجيئه. يقول: لا ريب ولا إشكال، إذا كانت الجملة جملة خبرية فالمحكي في الجملة الخبرية لا بد وأن يكون أمرا كليا، لأنه حكاية عن أمر، وهو وجوب الإكرام، وهي المادة، والمادة أمر كلي علق على ماذا؟ علق على الشرط. فالذي علق على الشرط في الجملة الخبرية شخص الوجوب، لو كلي الوجوب، كلي الوجوب، لأنه جملة خبرية، يجب إكرام زيد إن جاءته. الذي استعمل ها هنا هو شنو؟ هو الوجوب، والوجوب من المعاني الاسمية، مو صحيح؟ والمعنى الاسمي موضوع بالوضع العام، والموضوع له العام. جيد، فالذي علق على الشرط شخص الوجوب لو كلي الوجوب، يقول كلي الوجوب، لأنه في الحقيقة أنت تخبر عن ماذا؟ عن تحقق الوجوب عند تحقق ذلك الشرط، فلا يكون إلا أمرا كليا، علق على ماذا؟ علق على الشرط. إذ المادة وهو يجب لم تستعمل إلا في معناها الكلي، فحينئذ لا يرد الإشكال من أن المعلق على الشرط شخص الوجوب لا كل الوجوب، فكيف تقولون بأن المناط في المفهوم هو انتفاء الكلي للشرط؟ مع أن المعلق هو الإصدار. تقول إذا كانت الجملة خبرية المعلق ماذا؟ المعلق هو كلي الوجوب، طبيعي الوجوب. فحينئذ الإشكال مندفع على القول ماذا؟ إذا استعملتم الجملة الإنشائية على سبيل الإخبار، عفوا الجملة الشرطية على سبيل الإخبار. واضح الفكرة؟ جيد. إذا كان الاستعمال في الجملة الشرطية على سبيل الجملة الإنشائية، يقول ها هنا هي المشكلة الحقيقية، باعتبار أن الإنشاء، أن الفرق عند الشيخ الأنصاري كما هو المشهور، أن الفرق بين الإنشاء والإخبار أن في الإخبار حكاية عن شنو؟ عن أمر ثابت في الواقع نحكي عنه، أما في الإنشاء إنما هو ماذا؟ ليس هنالك حكاية عن أمر ثابت، بل إنشاء حكم وإيجاده بعد أن لم يكن موجودا. ولا ريب ولا إشكال أن الإيجاد مساوق للوجود، والوجود يقتضي التشخص. إذن في الجملة الإنشائية لا ريب ولا إشكال، وإن جاءت شرطية لا بد وأن يكون الوجود المستعمل لا يكون إلا شخص الحكم، والوجوب الكلي، لأنه إنشاء، والإنشاء يعني معناه إيجاد، اعتبار إيجاد لذلك الحكم، والإيجاد يقتضي التشخص. فإذا المعلق على الشرط لا يكون إلا ماذا؟ إلا كما إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، هذا المعلق على المجيء هو شخص الحكم لا كلي الحكم. مع ذلك يقول الشيخ الأنصاري لا بد وأن نقول وإن كان المعلق على الشرط هو الجزئي والشاخ صحيح، ولكن لا بد وأن نقول أن المنتفي لو قلنا بالدلالة على المفهوم هو الإخفاء والطبيعي للشرط. يعني يقول وإن كان المستعمل فأكرمه باعتبار أنها أيضا معنى حرفي أي الهيئة، وهو إيجاد النسبة الطلبية بين المادة وبين المخاطر، وهو إيجادها في الخارج، وعلى هذا المعنى لا يكون إلا شخص الوجوب لا كلية وجوب، وهو المعلق على الشرط. فحينئذ هذا المعلق على الشرط ينتفي بانتفاء الشرط. زين طبيعي الوجوب شلون ينتفي؟ هذا ما مذكور في القضية المنطقية. إذن لابد أنه هنا المشكلة. شلون تجاوب الشيخ الأنصاري على هذه المشكلة؟ قال نلتزم بوجود نكتة في البيت، وهو نعتمد على عنصر أن يكون الشرط إلا منحصر. مقتضى كون الشرط إلا منحصرا ومعلق عليه، وإن علق عليه شخص الوجوب، معناه شنو؟ مقتضى أن الشرطية إذا كانت موضوعة للانحصار، أو استفدنا الانحصار بالإطلاق ومقدمات الحكمة، معناه شنو؟ أنه ليس هنالك شوية تبو، ليس هنالك شرط غير هذا الشرط لترتب الحكم. وياك معنى الانحصار هو هذا، معنى الانحصار التسليم بهذا العنصر الدلالي هو يقتضي أن لا يكون هذا الحكم، أن لا يدور هذا الحكم إلا مدار هذا العنصر. إذا التزمنا بالعلية الانحصارية كنت تلتزمون ماذا؟ بانتفاء الطبيعي أيضا. إذ لو كان هنالك شنو؟ إذ لو كان هنالك حكم آخر، شخص آخر غير هذا الشخص، غير شخصي هذا الحكم، شخص آخر من الحكم يترتب على ماذا؟ على هذا الشرط. أو إذا كان يترتب على هذا الشرط يلزم اجتماع الاثنين، أو يترتب على شرط آخر لما كان هذا ماذا؟ علة منحصرة. إذا مقتضى لكان على المولى بيانه أن يقول إذا جاءك زيد أو أرسل إليك هدية، حينئذ ماذا؟ سأكرمه. هنالك إكرامين، إما يتحقق بلحاظ الشرط الأول أو إكرام آخر يتحقق ماذا؟ بالشرط الثاني. فمن عدم هذا واستظهرنا العلية المنحصرة للشرط اقتضى أن لا يكون هنالك حكم آخر يترتب على ماذا؟ يترتب في المقام. مثلا عندما تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا هنا مقتضى التعليل هو أنه عدم، مقتضى التعليل هو عدم جواز ماذا؟ عدم جواز أكل ما يكون حامضا سواء كان رمانا أو غيره. ولذلك قالوا بأن العلة تعمم وتخصص. وعلى هذا اتفقنا أن الموقوف في البين هو الرمان الذي يكون حامضا، أما الرمان الذي لا يكون حامضا لا يكون داخلا في ظنها، خارج عن هذا النور، لأن العلة كما قلنا تعمم وتخصص. هنا النقطة، يقول لو إذا لاحظنا هذا العنصر نقول لابد من انتفاء الطبيعي، إذ لو كان هنالك حكم آخر يثبت فذاك الحكم الآخر الذي يثبت لابد أن يكون ماذا؟ بشرط آخر، وذاك الشرط قطعا ماذا؟ منتفي من جهة انحصار العلية في هذا الشرط. وضحت الفكرة؟ إذن على هذا المعنى يتم المطلوب من انتفاء الطبيعي، وإن كان المذكور في القضية الإنشائية شخص الحكم لا كلي.
يعني نقول أنه تلازم بين انتفاء الشخص
وانتفاء
الطبيعة
بسبب إذا استظهرنا العلية المنحصرة ينتفي أمران، شخص الحكم من انتفاء موضوعه، هذا منتهي من عنده، هذا حكم عقلي، وطبيعي الحكم منتفي من جهة العنصر العلية المنحصرة. إذ لو كان هنالك حكم شخص آخر عفوا ثابت لهذا الموضوع لكان أيضا ماذا؟ يتحقق بشرط آخر، ذاك الشرط الآخر ينافيه كون هذا الشرط علة منحصرة. إذ لو كان هنالك شرط آخر موجود لكان العلة هو أحد الأمرين لا هذا بخصوصه. واضح إن شاء الله. فيستفيد من عنصر الدلالي وهو عنصر كون العلة إلا منحصرة استفادة انتفاء طبيعي الحكم، معنى أن لا يثبت شخصا آخر غير شنو؟ شخصا آخر لماذا؟ لزيد غير ما شنو؟ ما علق عليه من هذا الشهر على ذلك الشهر. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره الشيخ الأنصار المصنف لم يرتضي بهذا، قال هذا الجواب غير تام. ليش؟ قال لأن هذا الجواب على مبنى من الفرق بين الإنشاء والإخبار. في الإخبار كلي، أي أنه شنو؟ الموضوع له والمستعمل فيه أمرا كليا. في الإنشاء الموضوع له والمستعمل فيه خاص، وضع عام الموضوع له. أقول لا، عند المصنف يقول لا فرق بين الإنشاء والإخبار، يقول حاله حال المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. الإنشاء والإخبار كلاهما موضوعين لمعنى واحد، الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هنالك قيود قيود وخصوصيات. زين، هذه في مرحلة الاستعمال وهذه غير دخيلة لا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه. فحينئذ على هذا المعنى يكون لم يستعمل لفظ الوجوب إلا في معناه الكلي عند المصنف، وإنما التشخص لحقه من جهة ماذا؟ من جهة الاستعمال. ولا يمكن أخذ ما لحظه الاستعمال. شوفوا أكو مرحلة وضع استعمال وياك خصوصيات، هذه الخصوصيات من جهتي من جهة الاستعمال المتأخر عن ماذا؟ عن الوضع. لا يمكن أخذ القيود التي تكون في الاستعمال في مرحلة الوضع، لأنه أخذ ماذا؟ أخذ المتأخر في المتقدم، وهذا غير ممكن. هذا هو كله تقدم في بحث الفرق بين الإخبار والإنشاء. إذا راجعتم ذاك البحث تجدون أن المصنف يلتزم بأنه الفرق بينهما فرقا لحاضية في مقام الاستعمال لا في مقام المعنى الموضوع له اللاب، فلا فرق عنده كما لا فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. واضح إن شاء الله. وعليه لم يلتزم المصنف إلا بالجواب الأول. بالجواب الأول يقول هذا يجري في المعاني الحرفية والمعاني، سواء عبرت عنها بجملة جملة إخبارية، أي عبرت عن الجملة الشرطية بجملة إخبارية أو بجملة إنشائية، لا فرق به من هذه الجهة. لم يعلق على الشرط إلا الطبيعي إلا الكلي. واضح إن شاء الله. فحينئذ قولكم بأن الكلي غير مذكور، لا، مذكور ومستبطنه الكلام، وإنما استفادة التشخص من تعدد الدال والمدلول. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ولكنك غفلت. يقول انت غفلت يا ابي، يا ابي ليش غفلت؟ يقول ها، لكنك غفلت عن ان عن المعلق على الشرط في الجملة الشرطية انما هو نفس الوجوب، سواء استخدمت لفظة المادة كما في يجب او استخدمت لفظ ماذا الدال على الوجوب، وهو صيغة ماذا؟ صيغة افعل التي هي معنى هيئة التي هي معنى حرفي. يقول انما هو نفس الوجود الذي هو مفاد الصيغه ومعناها، واما الشخص او الشخص تعبرون بالشخص، واما التشخص اي ما به يصبح ماذا؟ الكل شخصا، يعني يتشخص الامور التي يتشخص بها ذلك الشخص، واما التشخص والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه، أي استعمال صيغة افعل في الوجود، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه. يعني شو يقول؟ يقول كما أن الموضوع له هيئة افعل هو الوجود، المستعمل فيه هو الوجود، أما الخصوصيات هذه خصوصيات الاستعمال، لا تكاد تكون من خصوصيات معناها المستعملة فيه، يعني غير دخيلة في حريم المعنى، إنما هي خارجة عن حريم المعنى. كما لا يخطر، كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه إخباراً لا إنشاءً. يقول أيضاً لا فرق. وبالجملة يقول كما أنه في المخبر به والإنشاء أيضاً هذه الخصوصيات إنما هي خصوصيات ناتجة عن الاستعمال وليست دخيلة في حريم المعنى الموضوع لا ولا في المستعمل فيه. وبالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الإخبار به، هنالك خصوصيات في مورد الإخبار كما تقول يجب إكرام زيد إن جاءك، أكو خصوصيات تقتضي أن يكون يتشخص، ولكن الإخبار عن المادة أي الوجوب تقولون هاي مو دخيلة. كذلك في مرحلة شنو؟ كذلك إذا استعملت الإنشاء هذه أيضا مدخلة. قال كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاستعمال والإخبار به، كذلك المنشأ بالصيغة يعني في مقام الإنشاء المعلق عليه أي المعلق على الشرط، وقد عرفت بما حققناه في معنى الحرف وشبهه أي الفرق بين الإخبار والإنشاء أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية الاستعمال، كما أن خصوصية لحاظ المعنى الإثمي بنحو الاستقلال كذلك، فيكون اللحاظ الآلي كالاستقلال خارج عن حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. من خصوصيات الاستعمال للمستعمل فيه. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا هو الجواب الأول الذي ذكر، قال معنى كلي هو الذي علق على هذه الخصوصيات نستفيدها من دالة آخر، لا تقتضي كون اللفظ قد استعمل وين في المعنى الخاص، لا لم تستعمل إلا في معناها الموضوع له، والمعنى الموضوع له عام. واضح إن شاء الله؟ جيد. وبذلك راح يجاوب عن ماذا؟ أحسن جواب الشيخ الأنصاري بعد وضحت الفكرة. قال وبذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات في مقام التفصي عن هذا الإشكال من التفرقة بين الوجوب المستعمل في الجملة الإخبارية وبين الوجوب المستعمل في الجملة الإنشائية. قال هكذا، من التفرقة بين الوجوب الإخباري والإنشائي بأنه كلي في الأول أي في الإخبار، وجزئي خاص نعبر عنه بالجزئي، وجزئي في مقام الإنشاء، حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول لأنه الذي علق على الشرط كلي لو جزئي كلي في مقام الإخبار، الثاني الذي علق على الشرط كلي لو جزئي جزئي، ولكن قام نستفيد بعنصر الانحصار نستفيد نكتة انتفاء الكلي. قال حيث دفع الإشكال بأنه لا يتوجه في الأول لأنه الذي علق على الشرط كلي لكون الوجوب كليا، وعلى الثاني صحيح الذي علق على الشرط جزئي، وعلى الثاني بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية. أعيد عبارتي، وعلى الثاني وإن كان المعلق على الشرط وجوبا جزئيا ولكن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المنحصرة المستفادة من الجملة الشرطية. هاي عبارة أوضح وضحت الفكرة. قال حيث كان ارتفاع شخص الوجوب إما المستند ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذ فيها، صحيح مستند ارتفاع شخص الوجوب إما يستند إلى ارتفاع موضوعه مو ارتفاع العلة، وياك ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها، فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط كما في اللقب والوصف. شرط الحكم ينتفي. أكرم العالم العادل، هذا الوجوب الثابت لخصوص العالم العادل، إذا ما فعل عادل ينتفي. سأقولنا بالمفهوم أو لم نقل بالمفهوم، ما مفهوم الوصف أو جملة الوصفية ما بها مفهوم، أو أكرم العالم هذا من قبيل عبرنا بمفهوم اللقب الذي هو الوصف غير معتمد على الموصوف، ما بيدل. إذا انتفى العالم ينتفي الإكرام لو ميت، هذا الإكرام ينتفي قطعا. يقول إذا حتى لو لم نقل بالمفهوم هذا ما يستند إلى العلة المنحصرة، إذا يا هو الذي يستند إلى العلة المنحصرة، يقول طبيعي الوجود هو الذي يستند، لأن ذاك بنقطة الانحصار لا بد هو الذي يكون منتفيا، أما شخص الحكم مو بنقطة الانحصار كما في القضية المسوقة لتحقق الموضوع، هم لنقطة الشرط إلا منحصر ما عدا إلا منحصر، هذه قضية ثنائية قضية مسوقة لتحقق الموضوع، فإذا انتفى الموضوع ينتفي ماذا؟ ينتفي هذا الحكم الخاص المذكور في هذه القضية، أما طبيعي الحكم لا ينتفي. إذا لما نقول بالمفهوم في الشرط لابد وأن نقول أيهما منتفي، شخص الحكم ينتفي على أساس نكتة،
وطبيعي الحكم شنو يرتفي على أساس نكتتين أخرى. هل في الأول يرتفي بانتفاء موضوعه وهذا حكم عقلي، في الثاني ينتفي بانتفاء العلة، نستفيد الانتفاء على أساس العلة المنحصرة. وضحت الفكرة؟ جيد. فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال أداة الشرط أم الشرطية كما في اللقب والوصف. وأورد على ما تفصي به عن الإشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ذلك، بما حاصله أن التفصي لا يبتني على كلي الوجوب لما أفاده، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل. لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. هكذا هو الشيخ الأنصاري جاوب بالجواب الأول اللي التزم به المصنف كما قلنا، وقلنا الشيخ الأنصاري عنده جوابين، جواب الأول ارتضاه المصنف، الجواب الثاني ما ارتضاه المصنف. بالجواب الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري استشكل عليه، الشيخ الأنصاري استشكل على الجواب الأول، قال أنه كون الإنشاء والإخبار الفرق بينهما في مقام الاستعمال لا في المستعمل فيه، هذا مو صحيح، ما يلتزم به، لأنه الفرق بين الإخبار والإنشاء فرق أنه متباينين مو كما عليه المصنف وياك. فلذلك قال له في الحقيقة في الإخبار حينئذ في الإخبار أمر كلي، في الإنشاء ما نقدر نقول أمر كلي، إذا قلنا أمر كلي زين حينئذ لا فرق بينهما، ولكنه في الحقيقة الإنشاء يختلف عن الإخبار. فما التزم بالجواب الأول الشيخ الأنصاري، فحور على طريقة ماذا؟ على طريقة المشهور من الفرق الجوهري بين الإنشاء والإخبار، فحينئذ وقع في الإنشاء بالمشكلة. شلون جاوبها؟ جاوبها بالعلة المنحصرة. وياك المصنف هكذا قال، وأورد على ما تفصي به عن الإشكال زين بما يرجع إلى ما ذكرناه في الجواب ماذا؟ في الجواب الأول، بما حاصل أن التفصي لا يبتني على كلي الوجوه لما أفاده، وكون الموضوع له في الإنشاء عاما لم يقم عليه دليل، هذا الذي ذكره وياك. وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات وياك، يقول هذا مشكلة على الشيخ الأنصاري بهذا الإشكال، وهو في الحقيقة هذا، أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات إنما تكون ناشئة من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما، ما الإنشاء والإخبار واحد، فإذا كان واحد فالوجوب لم يستعمل إلا في معناه العام فهو كلي، فالمعلق على الشرط لا بد أن يكون شنو المعبر كليا، إنما استفدنا التشخص من خصوصيات الاستعمال. قال ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه، يعني هذا كيف يؤخذ المتأخر في المتقدم، مع أنها كخصوصيات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال، الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه، والمعنى المستعمل فيه متأخر عن المعنى الموضوع له، شلون هذا أخذ المتأخر في المتقدم؟ قال ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل. أنتوا إذا تحبون راجعوا المطلب في ذاك البحث تجدوه واضح جلي عند المصنف، أنه لا يفرق من حيث المعنى الموضوع له لا في الإنشاء والإخبار، وأن المستعمل فيه واحد، وإنما تلك الخصوصيات في مقام الاستعمال. فكما أن خصوصيات الإخبار غير دخيلة في المخبر به، كذلك خصوصيات الاستعمال في الإنشاء غير دخيلة في المعنى أو المستعمل فيه.
هكذا ذكر. إذن المعلق على الشارع كلي لو جزئي بعد كلي. نعم هنالك شخص الحكم شخص أكو، لكن هذا بسبب الاستعمال بخصوصيات الاستعمال. هذا والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد الأمر الثاني يأتي إن شاء الله تعالى بعد التعطيل التعطيل عاشوراء الصرف له. لا ما هذا والحمد لله.
نعم طويل هذا من يخلق هذا الشيء.